لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.
أبو القاسم الشابي، الجزء الخامس. لم يعرف الشابي في عصره كشاعر فقط، بل كان له الدور البارز في الحياة الجماعية، فكان ناشطا في الخلدونية، وأسهم في وضع برنامج شامل للنادي الأدبي لجمعية قدماء الصادقية، وانتخب عضوا مؤسسا لجمعية الشبان المسلمين عام 1929.
أسهم الشابي في حركات الطلاب التحررية، وترأس إضراباتهم الهادفة إلى إصلاح المناهج والإدارة، وكتب في المسائل الوطنية والأدبية والإصلاحية، وساعد في تأسيس جمعيات أدبية ودينية.
كان شاعرا متميزا، وكان مصلحا كذلك، وفي تلك الأثناء كان ينشد في نطاق جمعية شبان المسلمين، وهي جمعية إصلاحية أيضا لإصلاح المجتمع التونسي ولإصلاح الحياة الاجتماعية التونسية، وكان عضوا فيها على صغر سنه، كان يجلس مع كبار المشايخ ذلك الوقت، وهناك صورة مشهورة له معهم. فنستنتج من هذا أن الشابي كان إلى جانب أنه شاعر موهوب وكبير، كان كذلك مصلحا ويشارك بالإصلاح بقدر ما يستطيع.
تمرد الشاب لم يبرز فقط في مضامين قصائده، وإنما بدا جليا كذلك في اللغة التي اعتمدها والتي رفض فيها الخطاب الشعري السائد في ذلك العصر، فكتب بلغة جديدة، وأحدث الشاعر المتمرد ثورة فكرية ثقافية.
كلنا أحببنا الشابي لأنه شاعر متمرد، لأنه شاعر رافض، لكن الرفض والتمرد في اعتقادي لا يبدوان فقط في المضامين تاع الشاب. لغة الشابي لغة قد رفضت الخطاب الشعري السائد في ذلك العصر، وكتب بلغة جديدة، لغة لم تكن معهودة في شعرنا التونسي على الأقل.
ناضل الشابي من أجل تحرير شعبه من الاستعمار والاحتلال، وتخطي القيود السياسية والاجتماعية والفكرية التي يعيشها التونسي. لذا لم تقتصر جهود الشابي في مقاومة الاحتلال وتهديد العدو، بل عمل جاهدا على غرس روح الثورة في أبناء شعبه، فكان من أبرز من نادوا بالثورة من رواد الفكر والثقافة في جيله، لأن المقاومة والنضال والقضاء على الظلم والاستعمار لا يتم إلا بمشاركة الشعب.
هذه الثورة العارمة أكاد أقول إنها ثورة فكرية ثقافية، خاضها بصدق عميق جدا، هو وثلة من مجايليه، محمد الحليوي، زين العابدين السنوسي، البشروش، طار الحداد في مجال آخر، هؤلاء المثقفون الذين ثاروا على الأساليب البالية للتعليم في جامعة الزيتونة آنذاك، وقدموا مشروعا كاملا ليس فقط أدبيا وإنما ثقافيا للبلد.
وبالرغم من كل آلام الشاب وتمرده وسخطه، إلا أن قلبه كان يحمل بذرة مليئة بالخير والحب والأمل، إذ كان يحلم بعالم يسوده السلام.
فما المجد في أن تسكر الأرض بالدماء وتركب في هيجائها نهدا فرسا، ولكنه في أن تصد بهمة عن العالم المرزوء فيض الأسى.
وينظر لأحوال الناس وما يعانونه من مآسي ويدعو لمشاركتهم آلامهم.
يا رفيقي، أما تفكرت في الناس وما يحملون من آلام؟ كم بقلب الظلام من أنة تهفو بغصات صبية أيتام. فإذا سرني من الفجر نور ساءني ما يسر قلب الظلام.
وينادي طائر الشعر أن يخفف عن أصحاب القلوب الكئيبة أحزانهم وآلامهم.
يا طائر الشعر، روح على الحياة الكئيبة وامسح بريشك دمع القلوب فهي غريبة، وعزها عن أساها فقد دهتها المصيبة.
تناول الشاب هموم الناس والمجتمع فتمرد على مظاهر الفساد والغربة والحزن، مظاهر الخنوع أمام القيود المفروضة، ودعا إلى تغيير الواقع، ودعا إلى الثورة فأحيا روح الانتماء والتحدي والسعي لحياة حرة في نفوس الشعب.
إن أبا القاسم الشابي من الشعراء الوطنيين الذين لم يكتفوا فقط بتصوير الواقع والتعبير عن حب الوطن، بل تعداه لينبري بنفسه للدفاع عن العرض والتحريض على الثورة ضد المستعمر والجلاد.
إن رهان الشاب ليس مجرد الجمع بين الانتماء للوطن والدفاع عن الأمة بضبط العلاقة بين الشعر والسياسة ولا التنظير، بل بالوصول بالشعرية إلى أعلى درجات التنظير بالشرح والبيان والتعليل، حتى تترسخ القيم البطولية في النفوس وتدخل إلى قلوب الشباب الناهضة وتحقق الاستنارة في العقول وتخاطب فيهم روح الفتوة والحماسة ويسلك بهم سبيل إرادة الحياة. وأبرز دليل على ذلك قصيدة فلسفة الثعبان المقدس، التي يرى أن خلاصة هذه الفلسفة العميقة ترتكز على أن ما بين سعادة الضعفاء وجرمها والعدل المنقوص بالقوى، وما بين رأي الحق وغلبة الظلم، فلسفة متصارعة تتصادم حتى يومنا هذا بقضية العدل وإحقاق الحق. ولعل الثعبان من يفرض فلسفته بأن العدل نأى وبعد عن عالمنا. فلسفة الثعبان المقدس قصيدة رائعة مليئة بالعبر والمعاني، تتوشح مفرداتها عالمنا كي تفتح أمامنا آفاقا جديدة في حب العدل والصواب، حتى نعتاد الحقيقة واليقين في حياتنا اليومية.
في قصيدة أيضا هامة وهامة جدا، ألا وهي فلسفة الثعبان المقدس، وهي مبنية على حوار بين ثعبان اللي هو في القصيدة رمز للشر ورمز للظلم والطغيان، وبين شحرور وهو رمز للبراءة والتلقائية والصوت الشجي. وهنا في بيت من هذه القصيدة يقول: لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهابي. وهنا كأن الشاب يحيا بيننا، هو أن لا يمكن أن يكون هناك عدل في هذا الوجود إلا إذا كانت كل القوى متوازنة.
وإذا كان ثمة عبرة يمكننا أن نستفيد منها، فهي أن الشعراء النهضويين كانوا قد أجمعوا على أن الشعوب قادرة على تحقيق النصر مهما كانت المتاعب والآلام، وذلك ما التمسناه من ثقة الشاعر بالشعب ويقينه المطلق بانتصاره. وخير دليل على ذلك ما أشار إليه بقوله:
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوبها واندثر، فويل لمن لم تشقه الحياة من صفعة العدم المنتصر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر.
أبو القاسم الشابي تحدث عن قيم كبرى وعليا في حياة الإنسان، تكلم عن الحرية، قضية الحرية والاستقلال والسيادة وتحرير الوطن العربي، وتزامنت ثورة الشاب الشعرية في اللغة، في المفردة، في الصورة، في الموضوع، تزامنت مع كثرة الشهداء الذين سقطوا في تلك المرحلة في على الأرض التونسية.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينكلي ولا بد للقيد أن ينكلي.
أنا أسمي إذا الشعب يوما أراد الحياة نشيد الأمة.
عناصر الطبيعة من رعد ورياح ستقف إلى جانب الإنسان في ثورته، والربيع الذي يراه المستعمر ليس إلا لحظة مؤقتة، لأن سرعان ما سيتحول إلى صواعق تحرق المستعمر كرد طبيعي على من يزرع الشوك بدلا من الزهور الجميلة، وشتان ما بين الزارعين.
إن شعر الشاب شعر ذو نزعة إنسانية كونية، يقوم على توظيف المعجم الطبيعي بدلالات متنوعة تنطق بروح الغضب والثورة، فيستعير صورا طبيعية شتى في حال الهيجان والحركة ودمدمة الريح بين الفجاج، ويعضد ذلك إيقاع حماسي ينسل من بحور رصينة ذات تفعيلة واحدة شأن المتقارب في قصيدتي إرادة الحياة وإلى طغاة العالم. يقول الشاب:
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
وإلى ذلك جعل الشاب من حروف الروي صوتا يشيع ألم الشعب وتأوهه، فتصدر عنه أصوات النواح وبحة الصراخ. أليس هو القائل:
كلما قام في البلاد خطيب موقظ شعبه يريد صلاحه.
كما يجنح الشاب إلى خطاب رمزي يخلو من المباشرة في التصوير والوعظ، فإذا الحكمة آية تجربة إنسانية يخوضها بروح خياله وصميم شعوره. إنه القائل:
ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
إن البعد النضالي يتجلى أساساً في بيتين من الشعر جعل منه رمزاً من رموز النضال قبل أن يجعل منهما نشيداً وطنياً لبلده تونس.
إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينكلي ولا بد للقيد أن ينكسر.
أنا أسمي إذا الشعب يوما أراد الحياة نشيد الأمة، ويصلح هذا النشيد ليكون السلام الوطني للأمة.
أصبحت هذه الأبيات شعار من لا شعار له، يستعملها العمال والنساء والأطفال والعاطلين عن العمل، إضافة إلى الطبقات المسحوقة التي لا تتوانى عن رفعه بين الفينة والأخرى.
هو كائن حي يعيش بيننا، يعيش في مظاهراتنا، في كل قطر عربي تخرج مظاهرة ضد رفع أسعار رغيف الخبز أو لتر البنزين أو ارتفاع سعر الدواء، يكون الشاب حاضرا بأبيات من شعره هي شرف للشعر، وهي بدون شك مجد للشاب ومجد للأمة التي تفرز وتبرز أبناءها البررة شهداء الثقافة.
عبر الشابي بشعره الوطني عن مشاعره الصادقة وأحاسيسه تجاه وطنه، وصور قسوة المستعمر بكلمات تحرض على الثورة وتستنهض الهمم.
إن الباحث في الشعر الشابي يرى بوضوح كيف تتجلى الملكة الشعرية التي عبر بها الشاب عن حبه لوطنه وتعلقه به تعلق الحبيب بحبيبه، فإذا بالعلاقة بينهما علاقة عشق وهيام يتجاوز حدود الاعتراف بالوجود فيه إلى الوجد به، فكانت تونس ليست وطنا يعيش عليه بل وطنا يعيش في قلبه، فيقول شاعرنا في قصيدته الشهيرة تونس الجميلة:
لست أبكي لعسف ليل طويل أو لربع غدا العفاء مراحة، إنما عبرتي لخطب ثقيل قد عرانا ولم نجد من أزاحه.
نجد في ثنايا هذه الكلمات عالما مثاليا عاطفيا ملئ عشقا ومشاعر وأحاسيس راقية، هي بالفعل التي جعلت من الشاب يتبوأ مكانة خاصة في مدونة الشعر العربي المعاصر، وجعلت من كلماته أغاني وأناشيد يرددها الأحرار جيلا بعد جيل.
وقصائد الشابي الوطنية كلمات تعبر عن عشق قائم بين الشاعر والوطن، عشق يخرج من دائرة العشق الساذج ليرتقي إلى مرتبة الاستعداد للتضحية بالدماء والنفس في سبيله، وهذه مرتبة لا يظفر بها إلا العشاق الصادقون، وفي مقدمتهم أبو القاسم الشابي، إذ استعار من شعره صورة العاشق العذري الذي يتلف روحه في سبيل حبيبه، كما في قوله:
أنا يا تونس الجميلة في لج الهوى قد سبحت أي سباحة، شرعتي حبك العميق وإني قد تذوقت مره وقراحة، لا أبالي وأن أريق الدماء فدماء العشاق دوما مباحة.
وبطول المدى تريك الليالي صادق الحب والولا وسجاحة، إن ذا عصر ظلمة غير أني من وراء الظلام شمت صباحة، ضيع الدهر مجد شعبي ولكن سترد الحياة يوما وشاحة.
والشاب ينتبه بشدة إلى قضية وطنه ليؤكد أن للنضال أولوياته وأن الأم أولى بأن يصان شرفها، ففي قصيدة تونس الجميلة ينبه الشاب إلى وضع وطنه ويعرفه كل ظلم يقابله خنوع ساد البلاد، كذلك نراه يتباهى لوقوفه في وجه المستعمر ويتوحد هذا الأخير بالخسران، ثقة من نفس كبيرة وجميلة، ونستشف ذلك في البيت الأخير من قصيدة من وراء الظلام:
ضيع الدهر مجد شعبي ولكن سترد الحياة يوما وشاحة، إن ذا عصر ظلمة غير إني من وراء الظلام شمت صباحة.
ساحل البحر أنا يضج صراخ الصباح ونوح المساء، تنهدت من مهجة أترعت بدمع الشقاء وشوك الأسى، فضاعت تنهد في الضجة بما في ثناياه من لوعة، وسرت وناديت يا أم هيا إلي، فقط سئمتني الحياة.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
يأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب،
عباقرة الفكر والأدب،
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقية الكبسي.